زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تحدثنا عن موضوع الاستسلام للنص الشرعي وفهم النص بظاهره على مقتضى قواعد اللغة، وكذلك تحدثنا عن دور العقل وكيف يكون تعامله مع النص، وعن أمور أخرى في هذه السلسلة من معالم في منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وحديثنا الليلة مكمل للحلقة قبل الماضية في فهم النصوص الشرعية. نريد أن نعرف ما هي الأصول والقواعد التي اعتمد عليها السلف الصالح والعلماء في فهم النصوص الشرعية. وهذه القواعد أمر في غاية الأهمية، لأن فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم هو ثمرة النص، هو ثمرة ألفاظ هذا النص. فإذا استقام الفهم استقام العمل، فإذا لا بد من حسن الفهم ومعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى لا يفهم من شاء ما شاء كيف ما شاء، فلا بد من قواعد، لا بد من ضوابط، وخصوصا عندما نرى الانحرافات والضلالات وما يسمى بالعقلانيات والمزاجيات في فهم النص والعصرانيات. ولو تركنا النصوص لعامة الناس، كل يفهم منها حسب ما يمليه عليه فهمه وعقله وظروفه الاجتماعية والمؤثرات التي تؤثر فيه والبيئة التي يعيش فيها، لا شط الناس في الفهم شططا بعيدا. ولذلك لا بد من معرفة ما هي القواعد التي بناء عليها تفهم النصوص. أول من يعرف أنه جمع في هذا الباب الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، التي بحق هي نواة لما ألف بعدها من كتب علم أصول الفقه. ولذلك لا غرابة أن يشن الدعاة العصرنة حملة شعواء على الإمام الشافعي رحمه الله وعلى كتابه الرسالة، لأن هذا هو ضبط الضوابط، هذه هي الأصول والقواعد، وهم يريدون حرية في الفهم، يفهمون كيف ما يشاءون. فما هو عدوهم؟ أصول الفقه التي وضعها العلماء. فيقول أركن مثلا عن الإمام الشافعي رحمه الله إنه قد ساهم في سجن العقل الإسلامي داخل أسوار منهجية معينة. والشافعي رحمه الله عند الجابري هو المشرع الأكبر للعقل العربي، لأنه جعل النص هو السلطة المرجعية الأساسية للعقل العربي وفاعلياته. طبعا هذا عندهم مشكلة، مشكلة أن نجعل النص له السلطة والهيمنة. الشرفي مثلا يقول من غير المقبول اليوم أن نتمسك بمنهج الشافعي الأصولي، إذ فهم الكتاب والسنة على نحو فهم الشافعي وتأويله لا يؤديان إلا إلى مأزق المنهج لا عهد للأسلاف به. واضح جدا إذن أصحاب هذه المدرسة لا يريدون ضوابط السلف في فهم النصوص، ولذلك ينادون بوضع قواعد جديدة لفهم النصوص الشرعية. ولذلك يقول الجابري ولا شيء يمنع من اعتماد قواعد منهجية أخرى إذا كان من شأنها أن تحقق الحكمة من التشريع في زمن معين بطريقة أفضل. ويقول آخر وقواعد الفقه التي وضعها الفقهاء ليست في حقيقتها ذات طبيعة دينية، وإنما هي قواعد من وضع بشر، فكانت منافية للعدل والمساواة وحقوق الإنسان. أما صاحب التراب فيقول متربا على علم السلف، وهو يرش كومة من التراب على أصول السلف في الفهم، يقول إن علم الأصول التقليدي لم يعد مناسبا للوفاء بحاجاتنا المعاصرة حق الوفاء، لأنه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشأ فيها. إذن لا يعجبهم علم أصول الفقه الذي استنبطه العلماء من الكتاب والسنة وفهم الصحابة والتابعين على مدار أكثر من 1400 سنة، والآن اكتشفوا أن علم أصول الفقه هذا لا يناسب العصر الذي نعيش فيه. ويقول الترابي: النظرة السليمة لأصول الفقه تبدأ بالقرآن الذي يبدو أننا محتاجون فيه إلى تفسير جديد. إذن ما هي القضية؟ تفلت من القواعد والضوابط التي وضعها العلماء للاستنباط حتى يتسنى لهم العبث بالنصوص كيف ما شاءوا. في خضم هذه المعركة أيها الإخوة والأخوات، نحتاج أن نعرف ما هي القواعد والأصول والضوابط التي وضعها السلف رحمهم الله والعلماء لفهم النصوص الشرعية. طبعا كما قلنا، الشافعي استنبط بعضها في كتاب الرسالة واستخرجها وجعلها مفصلة كالقواعد وضرب الأمثلة لها، وتعاقب العلماء في تكميل هذا المشروع العظيم جدا والمهم جدا والخطير جدا، وهو ضوابط الفهم للنصوص. هو علم أصول الفقه. ما هو علم أصول الفقه؟ هو هذا، ضوابط فهم النصوص. على سبيل المثال، حتى لا نظن القضية يعني فيها غرابة أو أنهم قد أتوا بأشياء يعني ليست معهودة ولا معروفة، لا. مثلا من قواعد السلف في فهم النصوص: أولا تفسير القرآن والسنة بالقرآن والسنة، وهذا طبيعي جدا وبدهي جدا ومتوقع جدا، أننا أول ما نفكر في تفسير القرآن بالقرآن وكذلك السنة التي تشرح القرآن، وأيضا إذا عندنا حديث نفهمه على ضوء القرآن والأحاديث الأخرى، لأن نصوص الشارع يفسر بعضها بعضا لأن المصدر واحد. وإذا أردنا أن نفسر مراده أو نعرف مراده، وأولى ما نعرف من خلاله مراده النصوص الأخرى التي جاءت منه، لأن المتكلم أولى من يوضح مراده من كلامه، فكيف نتبين مراده من كلامه بنصوصه الأخرى ولا نعدل عنها إلى غيرها؟ أحسن طريقة لمعرفة مراد المتكلم هي الاستدلال ببعض كلامه على بعض، وهذه أول طريق من طرق فهم وتفسير القرآن الكريم. ولذلك قالوا أول شيء في تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن، لأنه قد يرد اللفظ مجملا في آية فتبينه الآية التي بعدها أو آية في سورة أخرى. يعني مثلا قول الله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. ما هو الطارق؟ ما هو الطارق أيها الإخوة والأخوات؟ أنا أسألكم ما هو الطارق؟ الآية التي بعدها مباشرة: النجم الثاقب. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. ما هو الطارق؟ يطرق الباب مثلا، ضيف، ما هو؟ النجم الثاقب. خلاص، ما دام جاءنا تفسير القرآن بالقرآن ما نحتاج إلى شيء آخر. تصوروا لو نسفت هذه القاعدة كما يقول هؤلاء، ما هي النتيجة؟ ممكن يجي واحد يفسر الطارق بهؤلاء الطوارق اللي في الصحراء المغربية، يقول هذا الطارق، يلا طارق، ما ندري، ما دام دون ضوابط أي شيء متوقع. طيب مثلا أجمل الله القدر الذي ينبغي إنفاقه بقوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، وبين في مواضع أخرى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. الإنفاق طبعا مما رزقك الله، أنت تنفق مما رزقك الله، لكن تنفق يعني كله مثلا، نصفه؟ قال في الآية الأخرى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ما هو العفو؟ الزائد على الزائد عن قدر الحاجة. قول الله تعالى مثلا: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ هو فسرها، قال: أخرج منها ماءها ومرعاها. طيب قول الله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يعني كيف تسوى بهم الأرض؟ يعني كيف يكون هم والأرض في مستوى واحد مثلا؟ يدخلون داخل الأرض مثلا حتى يصيروا هم والأرض في طبقة واحدة؟ إيش يعني تسوى بهم الأرض؟ فسرها بالآية الأخرى ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. إذن يعني تسوى بهم الأرض، يتمنون أن تسوى بهم الأرض، يعني أن يكونوا كالتراب الذي هو صعيد الأرض، جعلوا والأرض سواء فكانوا ترابا كما أنها تراب. طيب من هم أولياء الله؟ في قول تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فسرها بقول في الآية التي تجيها الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن ولي الله هو المؤمن التقي. طيب، إذا لم يتيسر لنا فهم النص القرآني من القرآن نفسه طلبناه في السنة النبوية. لماذا؟ لأن الله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالقول بأنه يجب تفسير القرآن بالقرآن أولا ثم بالسنة هو تقسيم نظري، وإلا فإن أول ما يفسر به القرآن الكريم هو القرآن مع السنة، وهو مذهب ابن جرير وابن كثير وغيره من علماء التفسير بالمأثور رحمهم الله تعالى. طيب، العلماء قالوا إن السنة تأتي مفسرة لبعض ما أجمل في الكتاب، مثلا أوقات الصلوات مفصلة وركعات الصلوات. الآن في القرآن أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، طيب متى وبداية الوقت ونهاية الوقت وكم ركعة وماذا نقول في كل ركعة وماذا نفعل؟ أين نجد هذا؟ في السنة النبوية. نجد في القرآن أن نصوم، لكن تفصيل المفطرات ليست كلها موجودة في القرآن، سنحتاج للسنة. في القرآن الأمر بالزكاة، لكن الأنصبة والأموال الزكوية ما هي؟ في القرآن الأمر بالحج، ذكرت بعض التفاصيل، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر الآية، لكن هل يوجد في القرآن تفاصيل الحج الأخرى؟ يعني مثلا الإحرام، محظورات الإحرام مثلا، يعني المواقيت، هل في القرآن يوجد تفصيل المواقيت؟ وميقات أهل نجد وأهل العراق وأهل اليمن وأهل الشام وأهل، هل يوجد؟ طيب، السنة بيّنت أركان هذه الفرائض التي جاء مأمورا بها في القرآن، وواجباتها ومحظوراتها ومستحباتها ومكروهاتها وهيئاتها وأوقاتها، السنة فسرت. السنة أحيانا تأتي مخصصة لعموم الكتاب ومقيدة لمطلق الكتاب، فيكون القرآن فيه عموم تخصصه السنة أو إطلاق تقيده السنة. فمثلا قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما معنى الزيادة؟ زيادة كلمة عامة، زيادة، زيادة من الخير، أي زيادة، لكن هنالك تفسير صحيح صريح ورد لهذه الزيادة، وكذلك تفسير الحسنى. فروى ابن جرير بن أبي حاتم من حديث أبي موسى وأبي بن كعب تفسير الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى. مثلا قال الله تعالى وأعدوا له ما استطعتم من قوة، النبي عليه الصلاة والسلام فسر القوة بالرمي، من أعظم ما تفسر به القوة الرمي. طيب، إذا تفسير القرآن والسنة بالقرآن والسنة، هذه أول قاعدة مهمة جدا، لأنه قد يأتي واحد ويقول تفسير القرآن والسنة بنتائج الكشوفات المخبرية والفلكية والأبحاث العلمية الحالية العصرية مثلا. يأتي واحد يقول مثلا نفسر القرآن والسنة بحسب الظروف الاقتصادية والسياسية والمجتمعية الموجودة في هذا القرن، ونلجأ إلى خبراء اجتماعيين مثلا لتفسير القرآن والسنة. فالآن عندنا قواعد، ذكرنا القاعدة الأولى. قاعدة الثانية وجوب الرجوع لفهم السلف للنصوص الشرعية. من هم السلف؟ الصحابة والتابعون وتابعوهم، القرون الثلاثة الأولى. هؤلاء أقرب الناس للوحي، إنهم بشر نعم، ولكنهم تميزوا بأشياء. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعهم والسير على منهاجهم، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثانيا أنهم أفضل الأمة علما وعملا، قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير الناس في الأعمال والأقوال والاعتقادات، وهم أفضل من الخلف قطعا في العقل والدين والبيان والعبادة والإيمان والعلم والعمل. لا يأبى هذا إلا مكابر مغرور. ثالثا أن التمسك بما كانوا عليه سبب للنجاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي وهو حديث حسن. رابعا أنهم أعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من غيرهم لقربهم من الوحي، يعني الصحابة كانوا معه لما نزل الوحي، التابعون أخذوا عن الصحابة الذين أخذوا عنه، وتابع التابعين أخذوا عن التابعين. ولذلك فإن هذه القرون الأولى الثلاثة واضح جدا من تاريخ الأمة، واضح جدا من النقولات التي جاءت عنهم، واضح جدا من النصوص في تزكيتهم، أنهم أولى الناس بالأخذ عنهم في معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه النصوص. وواضح أن ما كانوا عليه من فصاحة اللسان وسعة العلم وحسن الإدراك وحسن القصد وتقوى الله والسليقة العربية، واضح أنها يعني أنهم تمتعوا بالنصيب الأكبر منها إذا ما قارناهم بمن بعدهم. ولا يلزم طبعا أن يكون كل واحد في القرون الثلاثة الأولى عاش أفضل من أي واحد جاء بعد ذلك، لا، لكن في الجملة في العموم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وطبعا من تأمل مثلا حركة الوضاعين في الحديث والبدع الكبرى والشرور التي انفتحت على الأمة، انفتحت بعد القرون الثلاثة في أكثرها، حصلت شرور وحصلت أشياء في القرون الأولى، لكن بالنسبة لبعدها أقل بكثير. ولذلك لا غرابة أن يكون ما عليه هؤلاء أصحاب القرون الثلاثة الأولى هو سبيل المؤمنين، المقصود بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ولا شك أن السلف الصالح وهم أهل القرون الثلاثة الأولى أقرب إلى فهم النصوص ودلالاتها من غيرهم، لأن القرن الأول منهم وهم الصحابة نزل الوحي بين ظهرانيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معهم وهم حوله ويرجعون إليه عند الإشكال، وقد أخذوا عنه لفظ القرآن ومعناه كما قال شيخ الإسلام وغيره، أخذوا عنه لفظ القرآن ومعناه، فتعلموا القرآن بنصوصه ومعانيه وقواعده وضوابطه، وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء واضح عندهم على ملة قويمة مستقرة ممحجة بيضاء ناصعة لا خفاء فيها ولا غموض ولا لبس ولا إهام. قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، رواه ابن ماجه وحديث صحيح. فبين لهم ما خفي عليهم واشتبه وجلاه لهم. قال عمر بن الخطاب لابن عباس رضي الله عنه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيمن نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيمن نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال الشاطبي رحمه الله: فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. وقال ابن رجب رحمه الله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين والتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. هذا كتاب مهم له، وكتاب ابن رجب فضل علم السلف على علم الخلف. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. طيب، الآن عرفنا القاعدة الأولى والثانية: تفسير القرآن والسنة بالقرآن والسنة، وتفسير القرآن والسنة تفسير النصوص بكلام السلف الصالح. ثالثا الرجوع إلى لغة العرب في فهم المراد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من الأصول والضوابط. فإن الله تعالى شاء أن تكون رسالته الخاتمة إلى البشرية باللغة العربية. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومعلوم فضل اللغة العربية وشرف اللغة العربية، وأنها بلغت الذروة في سلم لغات العالم في سعة ألفاظها وثرائها وأساليب نظمها واشتقاقها وما فيها من الميزات، وهي أقدر من غيرها على حمل المعاني. فالقرآن عربي في ألفاظه وفي تراكيب تلك الألفاظ وفي أساليبه ومعانيه، ومعاني كتاب الله تعالى موافقة لمعاني كلام العرب، كما أن ألفاظه موافقة لألفاظ العرب. ولهذا فلا يمكن لأحد أن يفهم كلام الله ورسوله إلا من هذه الجهة. قال الشاطبي رحمه الله: فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعا أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب، فإن لم يبلغ ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التقليد، يكفي أن يقلد، ما يحتاج هو أن يعمل الآن عقله ولا يعرف اللغة العربية سيضل. طيب، ما زال السلف ومن كان على هديهم يستدلون على معاني الكتاب والسنة بكلام العرب من شعر وغيره، يعني العرب استعمل الكلمة هذه في أي سياق في أي معنى. فنجد شواهد الشعر العربي تحمل في سياقاتها وسباقاتها معاني الألفاظ، ولذلك مهم للمفسر أن يكون عارفا بهذه الشواهد، والعرب ديوانها هو الشعر. فإذا قلت أين ديوان العرب، نقول أشعارهم. قال شيخ الإسلام: معرفة العربية التي خطبنا بها مما يعين على أن نفقه مع مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك. وقال الحسن رحمه الله: أهلكتهم العجمة يتأولونه على غير تأويله. فمن أراد تفهم كتاب الله فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. قال الإمام مالك رحمه الله: لا أتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا أدبته. وروي عن مجاهد أنه قال: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. وقال الزهري: إنما أخطأ الناس في كثير من تأويل القرآن لجهل بلغة العرب. وقال أيوب السختياني: عامة من تزندق بالعراق لقلة علم بالعربية. وأنا ذكرت لكم مرة مثالا على سخافات الذي يقحم عقله القاصر ويحاول أن يفسر ويخالف اللغة العربية، كما حصل لأحدهم مع طلاب له، شيخ ضلالة يعني جاهل، مع طلاب له يقول لهم من الإعجاز العلمي في القرآن أن التليفون مذكور في القرآن. قالوا: وأين مذكور يا شيخ التليفون؟ خمنوا هنا من هنا، ثم فاجأهم بأن قال لهم: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فهل يمكن أن يقول بهذا واحد يعرف اللسان العربي أو واحد عنده مخ؟ فهذا لما فقد المخ قال التليفون في القرآن، لما راح المخ من الكلمة ماذا بقي؟ التليفون. وطبعا الذي فسر أن قال إن أشعة إكس موجودة في القرآن التي تصور العظام، وين يا ابن الحلال؟ قال في قوله تعالى: تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سبحان الله، كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال: هذه تطلع على الأفئدة؟ طيب هذه نار الله الموقدة، وين نار الله الموقدة في جهاز إكس راي اللي موجود في المستشفى؟ فخلص يعني هو الواحد لو يعني واللي قال الفلفل الحار موجود في القرآن، الشطة الفلفل الحار، وين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا نارا شطة؟ إذن يعني لما يصير الجهل باللغة والجهل بال لا حتى يعني لا عقل ولا لغة ولا دين تكون هذه النتائج. ولبعضهم كلام قريب، يعني مثلا لما هذا ألف كتاب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يعني قال عادي، قال إن يعني من الإعجاز العلمي فسر، يفسر هو الآن يفسر القرآن، قال خلقكم من نفس واحدة الإلكترون ثم جعل منها زوجها البروتون، طيب وثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء، كيف نمشيها؟ وين وديها؟ خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها وخلق منها زوجها، يعني الآن هذا الإلكترون هذا البروتون، طب فين بث منهما رجالا كثيرا ونساء؟ كيف نطلع رجالا كثيرا ونساء من الإلكترون البروتون؟ هذا الآن يعني هو الآن معتبر نفسه تفسير عصري، تفسير جديد، اكتشافات في القرآن كبيرة. نعود مرة أخرى، لا يجوز العدول في تفسير القرآن والسنة من عن غير اللغة العربية الفصحى التي نزل بها، ولا نفسر النصوص باللغة العامية. مثلا ممكن يجي واحد يقول نفسر باللغة العامية، ممكن واحد يقول نفسر باللغة الإنجليزية، ممكن واحد يقول يجي نفسر باللغة العصرية، لغة مثلا كيمياء ولا لغة يعني لغة العلوم هذه الجديدة مثلا. ومن المذهل ما قد نجده في يعني تفاسير بعضهم لمجرد تشابه اللفظ، يعني مثلا علم الذرة يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، موجود في القرآن. يا أخي الذرة، الذرة عند العرب الذرة النمل أو الهباء التي في الهواء، الهباء، فمن يعمل مثقال ذرة، ما هي الذرة الكيميائية؟ ويأتي واحد يقول انظر كيف تحدث القرآن عن الذرة هذه من قرابة 1500 عام، وبعض المغفلين والجهال ممكن ينخدعوا بهذا، لكن لما نرجع لكلام العرب الذرة عندهم النملة الصغيرة، ولو رجعنا للتفسير الطبري سنجد هذا. وبعضهم يرى أن الذهب الأسود النفط في زكاة، ليش؟ يقول لأن الله يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فالبترول ذهب أسود. يا أخي من اللي سمى ذهب أسود؟ يمكن بعض المستشرقين ولا المستكشفين ولا الذين جاءوا من أوروبا أو أمريكا هم سموا الذهب الأسود. فالآن هل لأنهم سموه الأوروبيون سموا هذا النفط ذهب أسود صار الآن داخل في قوله تعالى يكنزون الذهب وتوجب فيه الزكاة؟ وعجبي، البعض يرى أن الذهب الأبيض القطن فيه الزكاة، لأنه عندهم هو القطن هو يعني مصدر الرزق والكسب، فيسموا القطن الذهب الأبيض. وهل يصح الواحد مثلا يحط زكاة في البلاتين مثل الذهب والفضة لأنه بعض الناس يسموا البلاتين ذهب أبيض؟ هنا يأتي الخلط والخبط نتيجة عدم الرجوع للغة العربية في تفسير القرآن والسنة. فالعبرة في التفسير بلسان العرب لأنه نزل بلغتهم، ولذلك عدم المعرفة بلسان العرب يؤدي للخطأ في فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا الذي يفهم فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع ويجمعها ويقول أربع وثلاث وثنتين يساوي تسع، هذا لا يعرف طريقة العرب في العد والمخاطبة بالأعداد، فإن الله خاطب العرب بأفصح اللغات، والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة، يعني العربي الفصيح حتى في الجاهلية ما يقول لشخص يريد أن يعطيه تسعة يقول خذ اثنين ثلاثة أربعة، لا يقول خذ تسعة، ما يقول خذ اثنين ثلاثة أربعة. وكذلك إذا أراد أن يعطي شخصا مثلا 18 درهما يقول له خذ 18 أو عد هذه 18 أو هذه 18، ما يقول له هذه 4 6 8. إذن المراد بالآية التخيير بين تلك الأعداد للجمع، ولو أراد الجمع لقال 9 فانكحوا ما طاب لكم من النساء 9، ولم يعدل إلى ما هو أطول وأقل بيانا وهو القرآن البليغ. يأتي واحد اليوم يقول محرم من الخنزير هو اللحم، الشحم حلال، ليه؟ قال حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. طيب لو يفهم اللغة العربية، لو يرجع للغة العرب سيعرف أن الشحم داخل في اللحم، هكذا عند العرب. يأتي واحد القول تعالى فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نستطيع عليه، مع أن نقدر يعني نضيق قدرا، لكن هذا ما يفهم، يقول ظن أن لن نقدر، يعني نبي الآن يظن أن الله ما يستطيع عليه، يظن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على عقابه أو أخذه. سبحان الله، هذا الذي يظنه كافر، وليس فضلا عن أن يكون نبيا. فظن أن لن نقدر عليه، يعني نضيق عليه، بل كان عنده أمل بالله، كان يعتقد أن الله لن يتخلى عنه ولن يضيق عليه فيهلكه ولن يبقيه في بطن الحوت إلى أن يموت. هذا معنى ظن أن لن نقدر عليه، نضيق بل سنفرج عنه، سنوسع عليه. وقل مثل الأمثلة كثيرة يعني على قضية التفسير بالباطل والتفسير المضحك والسخرية والتفسير الذي هو من الترهات، ريح فيها صر قال صرصير، مع أن الصر هو البرد الشديد لو كان يعرف لغة العرب. فإذا من لم يفسر القرآن والسنة بالقرآن والسنة وفهم السلف ولغة العرب سيأتي بالعجيب، ويعني لا أيضا يعني أنسى أن أقول لكم عن ذلك المفسر العبقري صاحب الإعجاز العلمي الذي يقول إن طائرات النفاثة موجودة في القرآن في قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، فهذه الجامبو تطير وتنفذ عقدا من الدخان أثناء طيرانها، فهي موجودة في القرآن والقرآن أشار إلى الطائرات النفاثة. طيب يعني أي واحد يعرف شيئا من تفسير السلف، كلام السلف فيها واللغة العربية، العقد السواحر النفاثات الساحرات ينفثن في العقد عقد السحر، لأنهن يعقدنه عقدا. وإذا جئنا إلى قضية ما يسمى بالإعجاز العددي فنجد مخالفة قواعد اللغة واضحة جدا، ينشرون الأبحاث على الألفاظ التي تكررت مرات تتناسب مع لفظها أو تساوى عددها مع ما يضادها. مثلا قالوا لفظة يوم في القرآن 365 مرة، وهذا عدد أيام السنة. سبحان الله، أول شيء هذه عدد أيام السنة الميلادية وليست الهجرية القمرية التي هي عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فعند الله السنة الميلادية غير معتمدة، إن عدة شهور عند الله 12 شهرا ومنها 4 حرم هي السنة القمرية، هذه المعتمدة عند رب العالمين. ثم الميلادية 364 وربع وربع، وبعدين طلع سنة كبيسة فيها 65، فهي ما هي دائما 65. ثالثا لفظة يوم في القرآن هذه لو أخذنا يومهم وأضفنا كلمة يوم التي فيها الضمائر سيختل العدد، وهكذا يظنون من تكرار أعداد معينة أن وراءها حكم بليغة، ويفرعون على ذلك ويبنون علالية وقصورة، ويقولون هذه لطيفة في الإعجاز، إعجاز. وطبعا انطلق بعضهم من هذه الإحصائيات ليحدد بالأرقام زوال دولة إسرائيل، وآخر انطلق إلى تحديد يوم القيامة، وآخر انطلق إلى الإشارة إلى أبراج برجي التجارة العالمي في أحداث 11 سبتمبر من خلال رقم آية في سورة التوبة، والجزء وكذا ورقم الآية ورقم السورة والجزء كله عبث في كتاب الله تعالى، عبث تلاعب وانتقائية ومزاجية. ولو عدوا لفظ اليوم ويوما، هذه التي قالوا 360، وتركوا يومكم ويومهم ويومئذ، لأنه يختلف معهم العدد، وكذا يلهثون حول أرقام لا تعني شيئا في الإعجاز، ثم يجعلون إعجازات. قال ابن عبد الهادي رحمه الله: ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة، فإن هذا يتضمن أنهم جاهلوا الحق في هذا وضلوا عنه، واهتدى هذا إليه المعترض المستأخر. طيب، من قواعد فهم النصوص أيضا رابعا جمع النصوص الواردة وعدم بتر الدليل، فلا تتضح المسائل والأحكام حتى تستوفى جميع النصوص الواردة فيها، لأنه لا يجوز أن يؤخذ نص ويترك نص آخر. ما دام الموضوع واحد اجمع النصوص كلها في الموضوع الواحد، وكذلك لا يجوز أن تأخذ بعض النص تترك بعضه. هذه طريقة اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وكثير من أصحاب البدع والضلالات كان سبب ضلالهم وهذه القضية، يأخذ نصا ويترك آخر، قد يكون الآخر هو المقيد والمخصص والمبين أو الناسخ لكنه تركه. لو واحد أخذ حديث إنما النساء شقائق الرجال وقال هذا يدل على المساواة في كل شيء، طيب النصوص الأخرى التي تبين أن هنالك حالات لا يستوي فيها الذكر مع الأنثى، ليش ما تأخذها؟ لأنك صاحب هوى، تقول هذا ليوافق ضغوط الغربيين وأراء الغربيين ترهات الغربيين، فيحتج هؤلاء بأدلة يبترونها عن غيرها، لا يكملون النص، لا يكملون النص، فويل للمصلين، ويسكت. وجمع النصوص الثابتة في مسألة ما هو الذي يحمي من الانزلاق، مثل نصوص الإثبات مع التنزيه في باب الصفات، فيكون وسطا بين المعطلة والمشبهة. تجمع نصوص الوعد والوعيد تكون وسطا بين الخوارج والمرجئة، لأن الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وفهموها على غير مرادها وتركوا نصوص الوعيد وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، كما قال الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة واستباحوا دماء عامة المسلمين. وهكذا النصوص التي تتضمن إثبات قدرة الله وخلقه ومشيئته مع النصوص التي تثبت للعبد فعلا ومشيئة، ينتج عندك المسلك الوسط بين القدرية والجبرية. عندما تجمع النصوص الصحيحة في فضائل الصحابة يكون الحاصل وسطا بين الروافض والخوارج. والزهري رحمه الله حدث بحديث الرجل المسرف على نفسه الذي أوصى بني أن يحرقوه بالنار جهلا منه بقدرة الله، فبعثه الله وسأله عن سبب صنيعه، فقال الرجل: خشيتك يا رب، فغفر له. ثم حدث بحديث المرأة التي دخلت النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. ثم قرأ الزهري، ثم قال الزهري رحمه الله: لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. رواه مسلم. حدث بحديث الذي فيه سعة رحمة الله، الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه، وحدث بالحديث الذي فيه الوعيد، دخلت امرأة النار في هرة. لماذا حدث بالحديثين معا؟ لماذا هذا وراء هذا ذكره؟ كي لا يحصل اتكال ولا يأس، لأنه خاف إذا اقتصر على الأول أن يتكل الناس على ما فيه من سعة رحمة الله وعظم الرجاء، فضم إليه حديث الهرة الذي فيه التخويف، ليجتمع عند السامع الخوف والرجاء، وبهذا تصلح الأحوال. جاء رجل حسن البصري رحمه الله يسأله عن فضل أمر معروف والنهي عن المنكر، وكان هذا في أيام فتن، فذكر الحسن حديث أبي سعيد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو شهده أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. رواه أحمد وأسناده صحيح. ثم أتبعه الحسن، يعني هذا معنى الحديث، هذا يدل على الجرأة ليس كذلك؟ حديث على الجرأة وبيان الحق مهما كان الأمر. بعد ما روى الحسن رحمه الله الحديث السابق أتبعه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. لماذا؟ لا يقتصر على واحد دون الآخر حتى تعطيك الصورة كاملة. الأصل أن تقول الحق، لكن إذا كنت ستتعرض لضرر لا تطيقه وبلاء لا تتحمله بحيث ربما تتوب من قول الحق وتتوب من إنكار المنكر وتكون النتيجة خسارة مضاعفة. خامسا، من قواعد السلف الجمع بين النصوص التي توهم التعارض لإزالة التعارض، والتعارض هو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، لكن حيث أن النصوص من رب العالمين لا يمكن أن يكون فيها تعارض في حقيقتها، لكن التعارض فيما يظهر لبعض الناس. بعض الناس يشكل عليه نتيجة تركيبته العقلية، نتيجة فهمه تشكل عليه أشياء، لكن الحديث نفسه الأدلة نفسها ما فيها تعارض. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هذا لا، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. رواه أحمد وهو حديث صحيح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن وبلغ، لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصور يعني عنده. طيب، في أمثلة، مثلا من نوقش الحساب عذب، والله عز وجل يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كيف نجمع بينهما؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض يحاسب حسابا يسيرا، العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، لو حصلت وناقش له سيهلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فقالت له حفصة أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ فكيف كل واحد سيرد على النار ثم هناك ناس لن يدخلوا النار منهم الذين بايعوا تحت الشجرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعي قول الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا؟ فظنت رضي الله عنها أن الورود هو الدخول بينما الورود هو المرور. لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة وأين يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ ما في واحد فينا إلا ظلم نفسه ولا عصى معصية، ولا كل معصية ظلم للنفس. فبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني ظلم معين وهو الشرك. قال ذلك الشرك ألم تسمع قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فأرشدهم إلى أن المراد بالظلم ظلم مخصوص معين وهو الشرك. سادسا، من القواعد رد المتشابه من النصوص إلى المحكم. المحكم هو الذي يفهم معناه من لفظه ولا يحتاج إلى دليل آخر يفسره. مثلا لو قلت لعامي قل هو الله أحد إيش معناه؟ يقول لك يعني الله واحد، واضحة جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. المتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه، لا يفهم معناه من لفظه مباشرة، يحتاج إلى دليل آخر يفسره، هذا اسمه متشابه. لفهم المتشابه لابد أن يرد إلى المحكم، لأن الله قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالآيات المحكمات بينات واضحات لا التباس فيها على أحد، وفي آيات أخرى فيها اشتباه على بعض الناس. الحل أن ترد المتشابهات إلى المحكمات فتتبين يعني مثلا الآن في قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إيش يفهم منها؟ أنه ما في شفاعة، خلاص ما في ولا شفاعة تنفع. لكن في النصوص الشرعية وفي الأحاديث أن هناك شفاعات تنفع. طيب كيف نوفق بينهما؟ نقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين إذا كان هؤلاء مشركون، لأنه أصلا ما يدخلوا في الشفاعة، أو لا تنفعهم شفاعة الشافعين بغير إذن من الله مثلا، وهكذا. فإذن هو أصلا لا يمكن أحد يشفع إلا بإذن الله تعالى. فإذن قوله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي أهل الإشراك لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الشافعين لا يشفعون لأهل الشرك، يشفعون لأهل التوحيد فقط. طيب الآن النصارى يقولون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا للجمع، وهذه يدل على أن الله ثلاثة ونحن نقول أنهم ثلاثة وأنتم توافقوننا على ذلك. فنقول لهم طيب وأين الآيات الأخرى؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، إلهكم إله واحد، ما اتخذ الله من ولد، قل هو الله أحد، وهكذا وهكذا. يجاب عن اعتراضات كثيرة بقضية رد المتشابه الذي يشكل إلى المحكم الواضح البين فيفسره ويبينه. سابعا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه القاعدة نص عليها العلماء، فتقع حادثة فتنزل في شأنها آية أو يرد بسببها حديث بسبب حادثة، ويكون لفظهما عاما يشمل تلك الحادثة وغيرها، فالواجب حينئذ العمل بعموم لفظ الآية والحديث لا أن يجعل الحكم خاصا بذلك السبب. فمثلا آيات الظهار هي صحيح أن نزلت في قصة أوس بن الصامت وزوجته خولة بن ثعلبة، لكن ليست خاصة بهما، عامة لكل من ظهر. آيات الملاعنة نزلت في صحابة معينين أول ما نزلت، لكن ليست خاصة بأصحاب تلك الواقعة. هلال بن أمية، يعني نقول الآن آية الملاعنة خاصة بهلال بن أمية، وكل الناس الذين وقع لهم هذا لا يدخلون في الآية، ومن أراد الملاعنة لا يدخل في الآية؟ لا طبعا. من اتهم زوجته وقال وجدت معها رجلا، خلاص دخل في الحكم. أصحاب القراءة الجديدة يرفضون هذه القاعدة، ويرون تخصيص الآيات والأحاديث بأسباب نزولها، وأن ما تعم ولا تمتد إلى الآخرين. لماذا؟ يريدون التحلل من الأحكام الشرعية وقصر الآيات على ناس معينين. وهكذا فعلوا في آيات الولاء والبراء، قالوا هذه خاصة بأيام النبي صلى الله عليه وسلم. بعض آيات الحدود قالوا هذه خاصة بالمجتمع البدوي الأول، قالوا هذا المجتمع الصحراوي ما في شرطة ولا في سجن، فما في حل إلا جلد الزاني وقطع يد السارق وقتل القاتل. أما نحن الآن في وقت التطور الصناعي والعمراني والتقني والإداري والتنظيمي، وصار في شرطة وسجون، فقطع يد السارق غير ملائم لرضي عن السرقة، بل السجن هو الحل مثلا. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون المستعمرون، لعبوا بديننا وضربوا علينا قوانين وثنية مجرمة نسخوا بها حكم الله وحكم رسوله، ثم ربوا فينا ناسا ينتسبون إلينا أشربوهم في قلوبهم بغض هذا الحكم، ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر أن هذا حكم قاس لا يناسب هذا العصر الماجن، عصر المدنية المتهتكة، وجعلوا هذا الحكم موضع سخريتهم وتندرهم. فكان عن هذا أن امتلأت السجون في بلادنا وحدها بمئات الألوف من اللصوص بما وضعوا في القوانين من عقوبات للسرقة ليست برادعة، ولن تكون رادعة أبدا، ولن تكون علاجا لهذا الداء المستشري. يقول الشيخ أحمد شاكر ولقد جادلت منهم رجالا كثيرا من أساطينهم، فليس عندهم إلا أن حكم القرآن في هذا لا يناسب هذا العصر، وأن المجرم إن هو إلا مريض يجب علاجه لا عقابه. ثم ينسون قول الله تعالى في هذا الحكم بعينه، يعني السرقة، جزاء بما كسب نكالا من الله، فالله سبحانه خالق الخلق وهو أعلم بهم يجعل هذه العقوبة للتنكيل بالسارقين نصا قاطعا صريحا، فأين يذهب هؤلاء الناس؟ ولو عقل هؤلاء الناس الذين ينتسبون للإسلام لعلموا أن بضعة أيد من أيدي السارقين لو قطعت كل عام لنجت البلاد من سبة اللصوص، ولما وقع كل عام إلا بضع سرقات كشيء نادر، ولخلت السجون من مئات الألوف التي تجعل السجون مدارس حقيقية للتفنن في الجرائم. قال الشيخ: لو عقلوا لفعلوا، ولكنهم يصرون على باطلهم ليرضى عنهم سادتهم ومعلموهم، وهيهات. القاعدة الثامنة: الاقتصار في الغيبيات على الوحي المعصوم. فالغيب ما غاب عن العقول والأنظار، وهو قسمان: نسبي غاب علمه عن بعض المخلوقات دون بعض، ومطلق لا يعلم إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، له غيب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. لا يعلم الغيب أحد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وليس للإنسان في الأمور الغيبية أن يعتمد إلا ما جاء في خبر الصادق المصدوق. فما أخبر الله عنه أو رسوله من أمور الغيب المستقبلية مثلا نؤمن به على القدر الذي أخبر الله به أو رسوله دون زيادة. وأما أهل الباطل الآن لأجل علم الغيب يلجؤون للتنجيم، ويستدلون بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، ويقتبسون علما من النجوم والسحر، يلجؤون للكهانة والدعاء علم الغيب، وإلى العرافين يلجؤون، إلى حروف أباجاد يكتبون أباجاد، ويتوصلوا إلى أزمنة معينة لحدوث أشياء، وأن الأمر الفلاني سيقع في السنة الفلانية. وبعضهم يعمد إلى الربط بين الحسابات وكتاب الله في الأحرف المقطعة، يقولون نستشرف المستقبل. قال ابن عباس: إن قوما يحسبون أباجاد وينظرون في النجوم، ولا أرى لمن فعل ذلك من خلق. هؤلاء مثلا إيش يقول اليوم؟ أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت. طيب إيش تبغى؟ يقول الهمزة واحد، والباء اثنين، والجيم ثلاثة، والدال أربعة هوز، والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة حطي، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة. طيب كلم الكاف عشرين، واللام ثلاثين، والميم أربعين، والنون خمسين، وإلى بعدين مية ميتين، وبناء عليها يجيبوا من الأحرف المقطعة في أوائل السور ويطلع يقول: وستقوم الساعة عام كذا، وبناء على كذا وكذا ستنتهي دولة كذا في سنة كذا. الساعة أصلا قال الله لا تأتيكم إلا بغته. وكم مرة زعموا أن القيامة ستقوم بالأحد عام كذا، وعام 1407 ستقوم الساعة وما قامت الساعة. وبعضه الباطنية يذهب إلى الكذب المسمى الجفر المنسوب لجعفر الصادق كتاب كذب، ويقولون هذا فيه أسرار الحروف، وفيه يكذبون على آل البيت فيه. قال شيخ الإسلام: وأهل العلم بجعفر وأحواله يعلمون قطعا أن ذلك مكذوب على جعفر. والصوفية عندهم الكشف، يقول خلاص شيخنا كشف له الغيب، كشف له اللوح المحفوظ، يقرأ من اللوح المحفوظ مباشرة. قال البرزنجي معلقا على دعوة بعضهم معرفة اسم أم المهدي: قال لم أقف على اسم أم المهدي بعد الفحص والتتبع، فلعلهم يعرفون اسمه من طريق الكشف لا من طريق النقل. طبعا هذا خلاص باب للعابثين كبير جدا. والمشكلة يضيف بعضهم شيء اسمه الحدس الإيماني أو الحدس الإسلامي، وهذا أضحوكة، مثل ما فعل هذا محمد عيسى داود في كتابه احذروا المسيخ الدجال يحكم العالم من جزيرة برمودا في صفحة 141، يقول هذا المخرف: وله أي الدجال قصر رهيب مهيب لا أدري موضعه بالتحديد، ولكنني بالحدس الإسلامي أقول إنه في فلوريدا. يا سلام على الحدس الإسلامي. فصار عندنا الآن من وسائل علم الغيب الكهانة والتنجيم وأباجاد، طبعا كرة الكريستال والخط في الأرض وقراءة الكف والكشف تبع الصوفية والجفر تبع الرافضة والحدس الإسلامي. هنا يتبين أنه إذا لم ننضبط بالضوابط الشرعية السلفية في فهم النصوص فإن الضلال البعيد هو العاقبة والنتيجة المتوقعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبل الرشاد وأن ينعم علينا بالنجاة يوم المعاد وأن يكتبنا عنده من أهل السعادة من العباد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يقول الأخ السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الوقت الحاضر لا أحد يستطيع التحكم في مصادر التلقي. يعني يقصد الأخ يعني أن الإنترنت والقنوات وإلى آخره والجوالات لا مصادر تلقي. نعم يصعب التحكم في مصادر التلقي الآن، ولكن التربية تحدد، التربية تقلل من الآثار الضارة، التربية تقلل من أثر المصادر السلبية في التلقي، التربية تؤدي إلى انتقاء المصادر، التربية تؤدي إلى معرفة المصادر وتمييزها حتى يحصل منها التلقي. التوجيه والتعليم والإرشاد والنصح والبيان هذه مهمة جدا، كي يعرف الولد منذ صغره من أين يتلقى، ما هو المصدر الصحيح للتلقي. ثم الواحد لو اكتشف أنه حصل فيه تسلل معين عند ولده أو في الأسرة يعالجه، يعلق، يبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن يصلي شخص صلاة الاستخارة نيابة عن شخص؟ الجواب كلا. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. هو الذي يريد أن يفعل، يتزوج، يزوج، يبيع، يشتري، يسافر، صاحب الشأن نفسه هو الذي يستخير، ما يأتي إلى شيخه كما يفعل بعض الصوفية يقول استخر لي يا شيخ، لا، يستخير هو صاحب الحاجة. ما حكم قول لا حرمك الله أجر عملك أو لا حرمك الله أجر مجهودك؟ لا بأس بذلك، ويدعو له أن لا يضيع عمله، أن لا يضيع عمله هباء منثورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعرف ناس وقعوا في الشبهات يأتون علي ويرمون علي الشبهات وأنا أصم أذاني عنها ويردون علي يقولون أنت كالجهلة والذين تكبروا عن الأنبياء بصم أذانهم. يعني هذه السخافة. الآن يقيسون إلقاء الشبهات على إبلاغ النبي للقرآن؟ يعني أين هذا من هذا؟ لو أنهم يقرؤون عليك القرآن وأنت تسد أذنيك، نعم نقول والله أنت تتشبه أو تجري على طريقة الكافرين في عدم سماع القرآن والتهرب من سماعه وسد الأذنين حتى لا يصل الحق إليك. لو هم يقرؤون عليك القرآن، يقرؤون عليك القرآن ولا يرمون عليك شبهات؟ يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في قبرص قيام رمضان إن شاء الله، الأفضل في صلاتي في المنزل مع الخشوع أو في المسجد جماعة دون خشوع لوجود أطفال يلعبون ويصرخون ونساء ولا يوجد المسجد واحد فقط؟ والله يا أخي يعني أنا أرى أنك أنت تجمع بين الأمرين، تصلي في المسجد لبركة الجماعة، ثم بعد ما يسلم الإمام تذهب أنت إلى بيتك وبعد ساعة ساعتين نص ساعة حسب ما تستطيع تصلي مثنى مثنى، ما تعيد الوتر الأول، تصلي مثنى مثنى وصلاة فيها خشوع وتطبيل وهدوء وسكينة، فتكون إن شاء الله جمعت بين الأمرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلي يريدون غصبي وإجباري على الزواج من شخص في عمر أبي، وأنا لا أريد هذا ولا أريد مخالفة أمرهم، وأحاول إقناعهم بلا فائدة. عذرهم أنهم لا يريدونني أن أعنس، ومع العلم أني ما زلت صغيرة ما أنهيت التعليم الجامعي. لك الحق في الاعتراض، وليس لهم حق في الإجبار أبدا، لا يستطيعون إجبارك شرعا. إذا كنت ستتحملين الحمد لله، وإلا اعترضي وارفضي، هذه حياتك. يقول: أشتكي الخبث الذي تنطوي عليه نفسي وحب بعض أنواع المعاصي رغم كرهي للمعاصي. هذا إصلاحه بتمرين النفس على العبادات والمداومة عليها فترة طويلة. ليش؟ قد أفلح من زكاها، زكاها بطاعة الله، فطريقة التخلص من الخبث الذي انطوت عليه النفس تزكيتها، لأن التزكية إخراج الخبث هذا والخبث وطرده وإبعاده عن النفس وتنظيف النفس منه. فهذه مسألة تحتاج إلى مداومة على الطاعة. لو قال واحد أنا نفسي مليانة خبائث كلها، نقول طيب الجلالة، تعرف الجلالة؟ الجلالة هي الدابة، مثلا شاة، دجاجة، كل أكلها على النجاسات، كل أكلها، إيش نسوي فيها؟ حتى الآن خلص الآن النجاسة داخلة فيها، انطوت على النجاسة وعلى الخبث، نحبسها على علف طاهر، نحبسها على غذاء طيب طاهر. وأنت لو قلت نفسي منطوية على الخبث كما عبرت، اشتكي الخبث الذي تنطوي عليه نفسي، احبس نفسك على غذاء طيب واستفد من حديث الجلالة، بعد مدة ستجد نفسك غذاؤها الطيب ذكر الله وكتاب الله والصلاة والعبادة والتبكير المسجد، ستجد أن نفسك قد طابت، صارت طيبة، زكت، صارت زكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجب على الابن الذي له مصدر دخل مستقل أن يخبر والده عما ينوي شراءه من حاجات وأغراض وأراضي؟ لا يجب، خلاص الإنسان إذا رشد واستقل بنفسه لا يجب عليه أن يخبر والديه بكل تصرف مالي يفعله، لا يجب. لكن من البر، يعني من التقدير والتوقير، أنك كأنك تشاور وتقول يعني ما رأيك أشتري الشيء الفلاني، ما رأيك أشتري، يعني نوع من التقدير والتوقير والمكانة، إعطاء المكانة. وإذا كان يضرك أن تستشيره في شيء فيرفض وأنت من مصلحتك، خلص لا تجعل هذا مجال الاستشارة، استشره في شيء آخر، يعني استشره في الشيء الذي لا يضرك لو خالفك، لا يضرك لو اختار أيهما. يعني مثلا لو أنت مثلا يعني عندك سيارة مثلا يابانية ولا سيارة مثلا أوروبية مثلا، وما تفرق معك أي سيارتين شريت، ما عندك مشكلة، فشاورتها قلت يا والدي اشتري كذا ولا كذا، ماشي أيهما أشار أنت ستشتريه وما عندك مشكلة. لكن أحيانا يكون الشيء لا يعني فيه ضرر عليك لو منعك منه، أو شيء في مصلحة كبيرة لك إذا تفوت إذا منعك منه، خلاص لا تجعله مجال الاستشارة، استشير في الأشياء الأخرى التي لا يضرك لو ما اختار لك فيها لا يضرك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.